بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من رساله معلمنا القديس بولس الرسول الاولى الى تيموثاوس الاصحاح الثالث من اول الايه 14: هذا اكتبه اليك راجيا ان اتي اليك عن قريب، ولكن ان كنت ابطئ فلكي تعلم كيف يجب ان تتصرف في بيت الله الذي هو كنيسه الله الحي، عمود الحق وقاعدته، وبالإجماع عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد، تبرر في الروح، تراءى لملائكة، كرز به بين الأمم، أومن به في العالم، رفع في المجد. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا، أمين. نستكمل أحبائي تأملاتنا في رسالة تيموثاوس الأولى. زي ما شفنا رسالة تيموثاوس رسالة رعوية، يعني رسالة بتهتم بترتيب البيت من الداخل، بترتيب الكنيسة. آخر مرة كلمنا معلمنا بولس الرسول عن الرجالة جوه الكنيسة، وقال إن هم رافعين أيادي طاهرة للصلاة. كلمنا عن النساء جوه الكنيسة إن هم يكونوا صامتات، لا يتسلطن ولا يعلمن. أيضا كلمنا عن القيادات بتاعة الكنيسة من أسقفة وشمامسة وشماسات. كل الكلام اللي قاله بولس الرسول دوت علشان تحقق الكنيسة رسالتها اللي هيكلم عنها بولس الرسول في حديث اليوم، وهي إن الكنيسة عمود الحق وقاعدته. عشان تصير الكنيسة عمود الحق وقاعدته، فيجب أن تتوفر في الرجالة والنساء في الكنيسة والقيادات الصفات اللي قالها بولس الرسول. أو بمعنى آخر، إنه بولس الرسول بيوصي تيموثاوس، قال تيموثاوس أنت شغلتك تراقب الترتيب اللي أنا قلته لك دوت. ده حال الرجالة، وده حال النساء، وده حال القيادات اللي في الكنيسة، عشان الكنيسة تكون مؤهلة إنها تكون بالدور بتاعها، وهي إن الكنيسة عمود الحق وقاعدته. يقول له بولس الرسول: هذا أكتبه إليك. هذا ده اللي هو الكلام اللي فات كله، كل ما يخص ترتيب الكنيسة، زي ما شفنا التعليم اللي في الكنيسة، وزي ما شفنا الرجالة والنساء والقيادات، الترتيب. قال له كل الكلام ده أنا بكتبه لك ليا تيموثاوس، هذا أكتبه إليك. كون إن الوحي أفرد أجزاء منه علشان يتكلم على ترتيب أو شكل الكنيسة من الداخل، يبقى ده أمر مهم عند ربنا، لأنه زي ما قال الكتاب أنه الله ليس إله تشويش بل إله سلام. فربنا يحب أنه الكنيسة بتاعته تبقى ليها شكل معين، حتى أنه جزء مش قليل من الوحي، ده أنا عايز أقول مش قليل أو كتير، ده لو كان الوحي أشار في آية واحدة لأمر ما، يبقى الأمر ده مهم جدا عند ربنا، لدرجة أنه كرس له جزء من الكتاب المقدس. فإذا كانت في أجزاء في الكتاب المقدس بتكلم على ترتيب الكنيسة، يبقى ربنا شايف أن الموضوع دوت مهم، أنه مهم أن الكنيسة يبقى ليها الشكل اللي في فكر ربنا. لأن زي ما قال المرتل: ببيتك يا رب طليق القداسة. فبولس بيقول له: هذا أكتبه إليك. عارفين أن بولس الرسول كتب الرسالة ديت بعد ما طلع من سجنه الأول، وقبل ما يتسجن السجن الثاني بتاعه. فبولس كان مرتب أن يروح لتيموثاوس، فبيقول له: هذا أكتبه إليك راجيا أن آتي إليك عن قريب. حابب يطمنه: صح أنا بعت لك نصايح، صح بعت لك وصايا، وتتابع يا تيموثاوس أن الكنيسة تسير بهذه الصورة، لكن أنا بطمنك أنه مش أنا بعت لك الكلام دوت ومش حجيلك، لا أنا بطمنك أن أنا حجيلك. طبعا تيموثاوس تلميذ بولس الرسول، أسقف أقام بولس، فبرضو تيموثاوس شاعر بثقل المسؤولية، فمجرد حضور بولس الرسول ده أمر هيبقى بالنسبة لتيموثاوس أمر مطمئن. فبولس بيطمنه، قال له: اوعى تفتكر أن أنا كتبت لك ده أن أنا خلاص يعني مش جاي لك، لا اطمن أنا حجي لك. هذا أكتبه إليك راجيا أن آتي إليك عن قريب، ولكن إن كنت أبطئ، يعني أنا ناوي أجي لك تيموثاوس اطمن. طبعا يا احبائي ديت يعني اللي عايش حياه التلمذه وهو تلميذ المعلم، كون انه يسمع من معلمه انه بيطمنه بيقول له انا جاي لك، طبعا دي بالنسبة للي بيحيي حياة التلمذة دي مفرحة جدا. المعلم بتاعي، المرشد بتاعي بيقول لي أنا حجيلك، أنا مش هكتفي بالكلام اللي أنا كتبته لك. لكن إذا ببولس يكشف إن هو في شيء من التعمد إنه يبطئ في الذهاب لتيموساوس، قال أنا جاي لك تيموساوس، لكن إن كنت أبطئ يبقى إذن في قصد من بولس إنه يعني متعمد إنه يتأخر شوية. طب ليه بولس؟ ولكن إن كنت أبطئ فلكي تعلم كيف يجب أن تتصرف في بيت الله. أنا هجي لك تيموساوس ومش هسيبك ومش هكتفي بالكلام اللي أنا كتبته لك، بس أقول لك بصراحة تيموساوس أنا قصد شوية أن أنا أتأخر. طب ليه بولس ما تجيني؟ أنت لما تيجي أنا هطمن، هتشجع، هتسند. قال له لا، أنا قصد علشان أعلمك حاجة، ولكن إن كنت أبطئ فلكي تعلم كيف يجب أن تتصرف في بيت الله. أنا عايز أديك فرصة يا تيموساوس إنه تتدرب لما بولس يمشي. أنا مش هقعد لك على طول يا تيموساوس، أنا مسيري ماشي. طب أنا بعد ما أمشي هتعمل أنت إيه؟ فخد دي فرصة تدريب ليك. ودي أحبائي كشفت أسلوب في التدرج في القيادة، أسلوب في إعداد القادة، في تربية القادة، في إنشاء القادة. بولس كان بيخدم وتيموساوس تلميذ معاه. بولس تيموساوس ما بيعملش حاجة، يقعد يبص بس على بولس، بولس بيعمل كذا، بولس بيوعظ كذا، بولس وهو قاعد يبص. دي أول مرحلة. المرحلة الثانية وبولس موجود، روح يا تيموساوس اعمل العمل الفلاني ده وتعالى قول لي النتيجة. تيموساوس رافق بولس في الرحلات بتاعته، ما كانش بيعمل حاجة، مجرد بس ان يبص كده. دي أول مرحلة. تيجي المرحلة الثانية، بولس موجود، بص يا تيموساوس روح للكنيسة دي ابعت لهم الرسالة دي وصلها وتعالى قول لي، روح طمني على الكنيسة الفلانية وتعالى قول لي الأخبار. فيروح تيموساوس بتقابله مشاكل، بتقابله ظروف، وبيرجع لبولس. بولس حصل كذا وانا ما عرفتش اتصرف، طب اعمل في الموضوع ده ايه؟ لا تيموساوس اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا. دي المرحله الايه؟ المرحله الثانيه. المرحله الثالثه، طب تيموساوس روح انت في الحته ديت وابتدي اشتغل لوحدك، ولو في حاجه ابعت لي. فيروح بقى تيموساوس لنفسه لوحده. طب انا كنت بشوف بولس بيعمل ايه، طب انا لما قابلتني المشكله ديت بولس المره اللي فاتت قال لي اتصرف ازاي، طب قابلته حاجه جديده. في اتصال ما بينه وما بين بولس، وده اللي حصل دلوقتي في الرساله، هذا اكتبه اليك، انا بوصيك انك تعمل الحاجات الجديده ديت، انا ما كلمتكش فيها قبل كده تيموساوس، اديني بعرفها لك في الرساله. علشان تيجي بعد كده بقى المرحله الرابعه، إنك تيموساوس بقى هتبقى لوحدك، أنا مش قاعد جنبك على طول. فأنا قاصد يا تيموساوس إن أنا أتأخر، عايزك أشوفك تتصرف إزاي، حاول أنت تحل الأمور ديت. بص يا حبايبي، الأسلوب بولس بيعد لي بيه تيموساوس للقيادة، ولكن إن كنت أبطئ أنا قاصد، فلكي تعلم كيف يجب أن تتصرف في بيت الله. تقولوا لي طيب يعني ده حلو، منهج في إعداد القيادات، ده المنهج ده بنعمله معاكم في الخدمة، أول ما حد يجي يدخل الخدمة جديد نقول له روح اقعد كده في الأسرة ما تعملش حاجة، يشوف سوني أو الباصون بيشرح إزاي، بيقول الدرس إزاي، بيسكت العيال إزاي، بيطبطب على العيال إزاي، وقاعد يتفرج بس ما بيعملش حاجة، بس في الحقيقة هو بيتعلم. عشان تيجي المرحلة التانية، طب يا فلان ابتدي انت قول الدرس المرة الجاية، ابتدي انت قول الترنيمة المرة الجاية. طب بتحصل مشكلة، الخادم أمين الأسرة والخادم اللي أقدم منه موجود، فهو اللي بيضبط الأمور. يجي في مرة بقى يقصد الخادم ده انه ما يجيش، فيجي الخادم بقى اللي لسه مبتدئ، ايه ده انا النهاردة هعمل الأسرة لوحدي، طب انا مش هعرف اسكت العيال، انا مش هعرف اقول. لا، هو الخادم قصد انه يسيبه المرة دي لوحدي. فلكنت أبطئ فلكي تعلم، اتصرف بقى انت، ديك انت لوحدك النهاردة في الأسرة. ده بيبقى بقصد من القيادة. طب قابلته مشكلة، جايز معرفش يتصرف فيها، جايز يتصرف غلط، ليكن. بعد كده جي قابل الخادم الأمين أو اللي أكبر منه في الخدمة، يا أستاذ أنا المرة فات حصل كذا ومعرفتش عم كذا، طب لما يحصل كذا تعمل كذا. لأنه هيجي في يوم يبقى هو لوحده مسؤول عن الخدمة. فده إحنا أوريدي بنعمله معاكم في إعداد الخدام. طيب طبعا لأن الرسالة بالأساس رسالة خدمة، لكن طب بقية المؤمنين، طب أنا مالي يعني، ما تنتمي في كلام ده حلو وانتوا بتجهزوا خدام، بتجهزوا بتعدوا كل أشكال القيادة، لكن لينا كمؤمنين المسيح بقى اللي بيقول لي نفس الكلمة دي، ولكن إن كنت أبطئ فلكي تعلم كيف يجب أن تتصرف. أنا في مشكلة وصليت وربي الحقني يا رب انقذني، في فوقات المسيح ففي الحال مد يده، ما ينفعش الانتظار فيه لأن بطرس حيغرق حيموت، لكن في مواقف تانية يبطئ. طب ليه يا ربي كده؟ يقول أنا قصد، ولكن إن كنت أبطئ في التدخل في حل المشكلة، في إن أنا أديك النعمة في الخطية دي، في إن أنا أحل الموضوع الفلاني، في إن أنا آجي في مجيء التاني، إن كنت أبطئ. طبعا لا يبطئ الله عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكن يعني إحنا مع ثقل الجسد وضيقات العالم وحروب الشيطان فطالبين ومنتظرين سرعة مجيئه، وهو لا يبطئ. ولما قيل في الكتاب ولما أبطأ العريس، العريس لا يبطئ، بس من ثقل الطريق العزارة شعر أنه تأخر، هو ما تأخرش، هو له ميقات محدد وحيجي فيه، لكن إحنا من صعوبة السكة الله أنت تأخرت ليه، من اشتياقنا للقاء العريس بنقول له أنت تأخرت ليه، فنسمع كلمة المسيح ولكن إن كنت أبطئ في حل المشكلة، في علاج الضعف ده في حياتك، في مجيئي فلكي تعلم كيف يجب أن تتصرف. أنا عايز أدربك، عايز أعلمك. طب في ضيقة وصليت اتهزيت، أبص ألاقي المسيح جه يقول لي حبيبي إيه لخبطت ليه، فخدت خبرة إنه لا هو جاي، فابتدي أتمسك بالرجاء، أتمسك بثقة إنه هو حيجي مش حيسيبني، وفي الوقت المناسب حيتدخل. ولكن إن كنت أبطئ فلكي تعلم كيف يجب أن تتصرف في بيت الله. أيضا يا أحبائي أجد فيها درس لينا كلنا كمؤمنين، إن المسيح بيقول فإن كنت أبطئ فلكي تعلم كيف يجب أن تتصرف في بيت الله، إنه إحنا كأعضاء في جسد المسيح في سلوك يجب إن إحنا نتصرف. كيف يجب أن تتصرف، مش أي تصرف يليق بالمؤمنين في عموم بقى حياتنا، لا، في تصرف يجب أن احنا نتصرف، التصرف اللي يليق بأعضاء في جسد المسيح. كل واحد فينا أحبائي راجع سلوكه كفرد بقى في الكنيس بغض النظر عن الخدمة، هل السلوك اللي أنا بسلوكه دوت، هل التصرف اللي أنا بتصرفه دوت، هل الطريقة اللي أنا بتعامل بيها ديت، هل الشكل اللي أنا بظهر بيه قدام الناس دوت، هل دوت كما يجب أن أتصرف، ده التصرف الواجب؟ يبقى في تصرفات ممكن تقولوا لي مش غلط، في سلوكيات ممكن تقولوا لي مش غلط، ويمكن فعلا تكون مش غلط، بس هل هو ده اللي يجب ان احنا نكون عليه كمؤمنين؟ لا، يا ريت نراجع نفسينا يا احبائي، في تصرفات يجب ان احنا نتصرف، في تصرفات تانية قد تكون الاخرين بيتصرفوها لكن لا تجب ان تكون دي تصرفاتنا احنا كاعضاء كمؤمنين كجزء من عائلة الله. ولكن إن كنت أبطئ فلكي تعلم كيف يجب أن تتصرف في بيت الله. أرجع تاني للخدام يا أحبائي، لمن يستثقل الخدمة يقول لك هو كل حاجة عليا، هم سايبين، هم مكبرين دماغهم. طب حبيبي، طب ما ناخد احنا بقى دوت، اعتبر ان ديت فرصة بتهيئها لك النعمة، انه فلان مش موجود، اللي مسؤول عن التحضير ما حضرش، اللي مسؤول عن الافتقاد ما افتقدش، اللي مسؤول عن مش عارف توزيع الامور في الخدمة ما جاش، لكي تعلم كيف يجب ان تصرف. قول دي فرصة ليا ان انا اكون في كل حين مستعد لكل عمل صالح، وده المفروض يبقى ولاد ربنا كده. فبلاش يا احبائي ان احنا نستثقل الخدمه ان شعرنا بفراغ. لا، اقول دي فرصه ليا، المسيح عايز يعلمني، انا ما تعودتش اقول الدرس، انا ما تعودتش انزل افتقاد، انا ما تعودتش اعمل العمل دوت، بس الخادم ده ما جاش، خلاص يبقى دي فرصه ليا ان انا اتعلم اعمل العمل دوت. ادام النعمه هي اللي هيأت الفرصه ديت، فبدل التذمر فرصة حلوة ان احنا ناخد خبرة في عمل يمكن احنا في الاحوال العادية عمرنا ما فكرنا ان احنا نعمله. ولكن ان كنت ابطئ فلكي تعلم كيف يجب ان تتصرف في بيت الله. كمؤمن، كانسان مسيحي قاعده في جسد المسيح، في تصرفات يجب ان تتصرف، ده في العموم، ده في البيت وفي معاملاتي مع الناس وفي شغلي في دراستي. لا، ده في بقى تصرفات تانية بقى تخص بيت ربنا. فلكي تعلم كيف يجب أن تتصرف في بيت الله، بيت ربنا بقى له تصرف. طبعا المفروض المؤمن المسيحي ما يكونش له سلوك جوه البيت وسلوك بره البيت، أقصد البيت اللي هي الكنيسة بيت الله، لكن بالتأكيد وجودنا في بيت ربنا يحتم علينا سلوكيات معينة، المفروض تبقى دي السائد في حياتنا. بس على الأقل لو إحنا لسه ما تدربناش عليها خارج الكنيسة يبقى دي محتمة علينا في الكنيسة. فلكي تعلم كيف يجب أن تتصرف في بيت الله، في بيت ربنا فيه تصرفات بقى لازم ألزم نفسي بيها، حتى لو أنا لسه ما تعودتش أسلك بيها بر، لا هنا لازم أسلك بيها، لأنه بيت ربنا طليق بيه القداس، بيت ربنا له سلوك مختلف. صدقوني يا أحبائي، المفروض أنا جوه زي بره، بس على الأقل دلوقتي وإحنا بنبتدئ يبقى لا، في تصرفات معينة ما يصحش تتقال تتعمل في الكنيسة، في كلمات معينة ما يصحش أنها تتقال في الكنيسة، في المفروض في الكنيسة وبره الكنيسة، بس على الأقل طب دلوقتي نبتدي نقدس بيت ربنا، ولما نتعلم التقديس ده بيت ربنا هنطلع بره بنفس السلوك. في ألفاظ ما يليقش أنها تتقال، مش ألفاظ خطية، بس تعبيرات ما تطلقش في بيت ربنا، ما عيب اللفظ ده يتقال، ممكن يتقال بره وما فيهوش عيب، لا في بيت ربنا ما ينفعش. وهكذا في اللبس، وهكذا في التصرف، وهكذا في التعاملات، وهكذا في العلاقات بالآخرين، في أمور يا أحبائي لا تليق ببيت الرب، حتى ولو هي مصرح بها في الخارج، لكن في بيت ربنا ما تنفعش. فلكي تعلم كيف يجب أن تتصرف في بيت الله. يبقى الخلاصة أن بولس الرسول بص كده على الكنيسة، شاف الأخوات النساء متعاهدات على تقوى الله زي ما قال المرة اللي فاتت، شاف النساء يصمتن في الكنيسة، شايف النساء يزينن أنفسهن بلباس الحشمة وليس بالزينة الخارجية، شاف النساء بيغطين رؤوسهن، دي وصية صريحة في كلمة الله في رسالة كورنثوس. المفروض ان المؤمنات في الصلاة، سواء كان في الصلاة في الكنيسة او الصلاة في المخدع، في ممارسة اي من اسرار الكنيسة، الاعتراف، المعمودية، القداس، المفروض ان المرأة تغطي رأسها، ده وصية، وصية صريحة في كلمة الله. وناخد مرة رسالة كورنثوس، الموضوع ده مش يعني مش حاجة، ده دي كانت الكنيسة يا أحبائي يبقوا كل المؤمنين في الكنيسة مغطين رأسهم. احنا بالعافية دلوقتي بندور على وقت المناولة، اي اجتماع للمؤمنين لابد ان المرأة تكون مغطية رأسها، اي وقت المرأة تقف للصلاة لابد ان تكون، دي وصية، احنا مش بنتكلم في سلوكيات، دي وصية صريحة، واللي بيعمل غير كده هو كاسر لوصية صريحة في كلمة الله. إن كان قبيح بالمرأة إنها تتغطى فلتحلق رأسها، خلاص تشيل رأسها، تحلق شعرها، مش عايزة تحلق شعرها يبقى تغطي رأسها، دي وصية. احنا بنتكلم في ايه؟ طب ده بالنسبة للرجالة، مش مجال دلوقتي ان احنا لكن دي وصية على الأقل حطوها في قلبك اخواتي. طيب بالنسبة للرجالة يكونوا في وقار، يكونوا مكشوفي الرؤوس، ما يليقش انه راجل في الكنيسة يبقى لابس برنيطة ولا باريه ولا مغطي رأسه، ما ينفعش. تغطية الرأس برضه ده يعني اتعرضنا ليها، تغطية الرأس علامة الخضوع، الست لما بتغطي رأسها علامة ان هي خاضعة لزوجها، فالراجل رأس المرأة ما يغطيش رأسه لأنه المسيح مجد الرجل. طيب اشمعنى الكاهن بيغطي راسه؟ لان الكاهن ممثل الكنيسه امام الله، فلما الكاهن بيغطي راسه يعني بيعلن ان الكنيسه خاضعه في شخص الكاهن لله، زي ما الست بتغطي راسها علامه خضوعها لزوجها، والكاهن بيغطي راسه علامه خضوع الكنيسه في شخصه للمسيح. طيب الشكل ده كله ليه يا بولس؟ قال لك لانه ده بيت الله الذي هو كنيسه الله الحي. نمره واحد، ده بيت ربنا، ده مسكن ربنا، ده مسكن ربنا. فيجب ان يكون ده سلوك المؤمنين. انا لو رحت مثلا مكان ما يقولوا لي المكان ده له بروتوكول معين، عايز تدخل المكان ده لازم تلتزم بالبروتوكول دوت، ما مش بمزاجي بقى الموضوع، مش عاجبك البروتوكول يبقى ما تدخلش المكان دوت، ده نظامه كده. طب احنا بقى مش في مكان ولا في سفارة ولا في دولة، احنا في بيت الله، بيت ربنا، مكان سكن الله، مكان حضور الله بصورة فائقة. الكنيسة بيت الله، دي احنا ما جبناهاش من عندنا او احنا مش استنتجناها، بيت الله الذي هو كنيسة الله، فالكنيسة بيت ربنا، بيته. طب بيت ربنا له نظام، الرب اختار صهيون ورضيها مسكنا له. فنمرة واحد، يجب يا رجال ويجب يا نساء ويجب يا شعب المسيح ان يبقى ليكوا هذا التصرف، لان ده بيت ربنا. حطوا دي في قلبكم يا احبائي، يعني احنا عارفينها كمعلومة لكن انا عايزها في السلوك. احنا قاعدين في بيت ربنا، فبيت ربنا له نظام، له احترام، له توقير، هو من احترام ومن توقير ومن الخشوع ومن الخضوع لشخص الله نفسه. أنا لو جيت عندكم البيت وتصرفت بعد أملياقي يبقى دي إهانة لصاحب البيت. أنا لو دخلت الكنيسة وتصرفت في الكنيسة بعد أملياقة دي إهانة لصاحب البيت. مين صاحب البيت؟ بيت الله. فلذلك توقير بيت ربنا هو من توقير الله نفسه. فبولس بيقول لتيموثاوس، الموضوع ده مهم، إحنا مش بنتكلم في سلوكيات، مش بنتكلم في يعني أمور اجتماعية، لا دي أمور تليق بالله لأن ده بيته. نمرة واحد، بقول لك الكلام ده ليه يا تيموثاوس؟ قال له لان الكنيسه مش بس بيت الله، بيت الله الذي هو كنيسه الله الحي. بيت ربنا له توقيره، لكن الله اداله هنا بولس صفه الحي، يبقى في حاجه عايز يقولها تخص الكنيسه في الحته دي. اولا الله الحي ده امر احنا متفقين عليه، الله الحي، الله ينبع الحياه، الله معطي الحياه، الله فيه كانت الحياه، فالله الحي، الله به نحيا ونتحرك ونوجد. طيب بولس جاب صفة الحي هنا بالمقارنة بالبيت، كان ممكن يقول الله القدوس، كان ممكن يقول الله الصالح، كان ممكن، لا هو قال الكنيسة بيت الله الحي. يبقى عايز يقول انه الكنيسة ليها علاقة بموضوع الحياة دوت. ليه يا مؤمنين يكون هذا التوقير لبيت ربنا؟ ليه تكون هذه السلوكيات في الكنيسة؟ لان قال لك الكنيسة دي بيت الله الحي، يعني هي مصدر الحياة. الكنيسة احنا مبنيين فيها كمؤمنين أحجار حية، بيتا روحيا، فالكنيسة بتعطي حياة. الكنيسة بيت الله الحي، يبقى هي بقت مصدر الحياة، يبقى أنا باجي الكنيسة كيما أتمتع بالحياة، أنا جاي أنال حياة. يبقى ده مش بس بيت ربنا، لكن ده المكان اللي أنا بستمد منه الحياة. يا أحبائي، على قد ما نوقر في قلوبنا وبالتبعية في سلوكيتنا لبيت ربنا، على قد ما يبقى ده نبع الحياة بالنسبة لنا. ندخل الكنيسة بأستنشق حياة، أنا برا ميت، أنا حي هنا، بقت الكنيسة دي بالنسبة لي هي المكان اللي أنا بأتمتع به بالحياة. يبقى يجب أن يكون في توقير للكنيسة لأن راح دي بيت ربنا، ففي بروتوكول خاص، في شكل خاص، في سلوك خاص، وهذا السلوك مرتبط بصاحب البيت. توقير البيت من توقير صاحب البيت، تقديس البيت من تقديس صاحب البيت، مهابة البيت من مهابة صاحب البيت، فده بيت الله. ده مش بس بيت الله، لكن ده كمان بيت الله الحي، ده البيت اللي بيدي حياة. صار يا حباي، صاروا يعني أنا ميت وقالوا لي المكان دوت العيادة دي تدخلها تنال حياة، بأي اهتمام، بأي حرص، بأي تدقيق، بأي مهابة، بأي خوف، بأي اشتياق هدخل المكان ده، ده أنا هدخل أنال حياة. هذه الكنيسة. الكنيسة مش حيطان يا أحبائي، الكنيسة مش مبنى، الكنيسة منبع للحياة، وعلى قد ما نوقرها على قد ما نستمد منها الحياة. مش كده يا أحبائي؟ بتضايق جدا بأي شكل من أشكال عدم توقير بيت ربنا بأي شكل من الأشكال. يبقى النفس دي لا يمكن حتتمتع بالحياة، ده المكان ده اللي احنا بناخد منه الحياة، نحافظ عليه يعني أغلى من حياتنا، أغلى من نفوسنا. ليه؟ لأنه دي بالنسبة لنا مش مجرد مكان للاجتماع، ده منبع الحياة. أنا بحيا هنا، بحيا بأسرار الكنيسة، بحيا بكلمة الله اللي في الكنيسة، بحيا بالمسيح اللي حي في الكنيسة، بحيا باجتماعي مع أخواتي المؤمنين في الكنيسة. فدي نبع الحياة بالنسبة لي، فبقت أغلى من نفسي وأغلى من بيتي. ليه؟ لأن دي كنيسة الله الحي. طب الصفة الثانية للكنيسة، ليه المؤمنين يبقى ليهم الشكل دوت والستات الشكل دوت والقيادات الشكل دوت؟ لأن ده بيت الله، لأن دي كنيسة الله الحي، لأن دي نمرة ثلاثة، بيت الله الذي هو كنيسة الله الحي، عمود الحق وقاعدته. الأمور دي تليق بالكنيسة لأن الكنيسة عمود الحق والكنيسة القعدة بتاعت الحق. عمود الكنيسة الحق وقعدة الكنيسة الحق. يعني ايه عمود ويعني ايه قعدة؟ أولا العمود ده يشار له في الكتاب المقدس، عمود عالي وبنزيع من عليه الحق. فبقت الكنيسة عمود، وشغلة العمود دوت يعلن الحق، كأننا جايين كده على سارية عالية جدا وعلينا عليها ميكروفون، والميكروفون ده بيزيع الحق. فالكنيسة هي العمود اللي بيزاع من عليه، اللي بيعلن من خلاله، اللي بيظهر الحق. الكنيسة هي عمود الحق، فلذلك يجب أن المؤمنين يسلكوا بالحق. لذلك كل ما هو زائف مش مفروض يكون في الكنيسة، هي اللي بتعلن الحق. قال للنساء لتكن زينتكن ليس الزينة الخارجية. ليه؟ لأن مش دي الزينة الحق، وإحنا داخلين لعمود الحق. إحنا هنا بنعلن للناس إيه هو الحق، ولما الناس تعرف الحق تبعد عن الزيف. طب انتوا لما تيجوا متزينين ومتبهرجين كنساء يبقى فين الحق هنا؟ يبقى هي الحاجه اللي انتوا المنظر ده منظر حقيقي؟ لا، ده منظر كاذب. طب اذا كنا داخلين لعمود الحق فاحنا بنعلن من هنا ايه هو الحق، فيجب ان احنا نسلك بالحق، يجب انه يعني نتمسك بالحق، لان احنا داخلين في مكان بيعلن الحق. انا لما اقف اقول للناس انه ده زائف، طب عم مدام ده زائف، طب انت سالك بيه ليه؟ طب انت بتعمله ليه؟ يبقى ده اعلان غير حقيقي. فقال يا جماعه احنا شغلتنا ان احنا بنعلن الحق، فيجب ان احنا نكون سالكين بالحق، يجب ان احنا نكون متمسكين بالحق. الحق عكس الايه؟ عكس الباطل. الباطل هو كل ما هو متغير، كل ما هو زائل اسمه باطل. الحق ثابت، اي حاجه بتتغير يبقى مش حق، لكن الحق حاجة ثابتة لا تتغير ولا تتبدل لا تزيد، ده الحق. طيب احنا ككنيسة اسمنا عمود الحق، احنا اللي بنزيع الحق، احنا اللي بنعلن الحق، احنا اللي بنعلي الحق، فيجب ان احنا نكون اصلا سالكين بالحق. يبقى اي حاجة مش حق، اي حاجة كاذبة، افراح العالم كاذبة، غنى العالم كاذب، مباهج العالم كاذبة، مبادئ العالم كاذبة، العالم يمضي وشهوته، يبقى في عمود الحق الباطل ده ما يدخلش، الباطل ده ملهوش مكان، وإلا يبقى العمود ده ما بيعلنش الحق. فبولس بيقول يا جماعة دي انتوا داخلين للمكان اللي بيعلن منه الحق، فيجب ان انتوا تكونوا سالكين بالحق. عمود الحق، ما هو الحق؟ نمرة واحد، كلامك هو حق. عايزين تعرفوا الحق من الباطل؟ كلمة ربنا تكشف، كلام ربنا هو الحق بخلاف كلام ربنا باطل. عايزين تعرفوا ما هو الحق؟ المسيح هو الحق، هذا هو الإله الحق من الإله الحق. شوفوا المسيح عمل ايه، شوفوا المسيح اتصرف ازاي، شوفوا المسيح سلك ازاي، اهو ده الحق، بخلاف ده يبقى باطل. عايزين تعرفوا ايه هي الحق؟ الروح القدس، والروح هو الحق. يبقى بقت الكنيسة بتعلن الحق، الحق هو المسيح، بتعلنه بحاجتين، بالكلمة كلامك هو حق، وبالروح القدس روح الحق. أدي شغلة الكنيسة. وما لهاش شغلانة، وما ينفعش يكون لها شغلانة، وما تعرفش تعمل غير شغلانة واحدة، إن هي عمود الحق. تعلن الحق. مين الحق؟ المسيح. تعلن المسيح الحق من خلال كلمته ومن خلال الروح القدس. طب احنا كمؤمنين، احنا في الكنيسة اللي هي عمود الحق، يجب ان احنا نكون سالكين بالحق، متمسكين بالحق، بنعلن الحق. ادي دي شغلتنا، عمود الحق. لذلك قيل عن الخدام المعتبرين أعمدة، زي ما بولس قال في رسالة غلاطية، معتبرين أعمدة. ليه؟ لأن دول اللي بيزيعوا. أفهمنا بقى عمود يعني إيه؟ ده اللي بيزيع، اللي بيعلن. طب الرسل قال عنهم بولس معتبرين أعمدة، ليه؟ لأن هم دول اللي بيزيعوا الحق. طيب الكنيسة ليست فقط عمود الحق، لكنها قاعدة الحق. الكنيسة التي هي عمود الحق وقاعدته. القاعدة علامة الثبات. أنت أعلنت الحق وقلت أن ده حق، فبالتالي كشف الحق من الباطل. كفاية؟ قال لك لا، الحق اللي أنت أعلنته ده اثبت عليه، الحق اللي أنت أعلنته ده تمسك به، الحق اللي أنت أعلنته دوت، أو اللي أنت شفته في المسيح، أو اللي شفته في كلمته، أو اللي أعلن الروح القدس، لما تيجي طيارات خليك أنت إيه؟ متمسك بالحق. يبقى أنت كده بقيت فعلا ككنيسة عمود الحق وقاعدته. يبقى باختصار يا أحبائي، شغلة الكنيسة إنها تعلن الحق للعالم، شغلة الكنيسة إنها تعلن المسيح للعالم، شغلة الكنيسة إنها تعلن كلمة الله بالروح القدس للعالم، لأنه ده إعلان الحق. هذه شغلة الكنيسة. أي حاجة تانية بقى، أي حاجة تانية ما بقتش بيت ربنا وما بقتش كنيسة ربنا. بيت ربنا وكنيسة ربنا هو عمود الحق. أي حاجة تانية أقول لكم بصراحة، الرياضة الجسدية قال بولس نافع على قليل، لو الكنيسة اهتمت بيها يبقى ما تهتمش بالحق. وليقل من يشاء ما يشاء، هذه كلمة ربنا. كنيسة عمود الحق وقاعدته. أي حاجة بخلاف الحق، بخلاف الحق يعني حاجة ثابتة، حاجة ما تتغيرش، حاجة مش زائلة. الحق هو الله. أي حاجة بخلاف الحق الكنيسة ملهاش علاقة بيها، ولا ليها بيها، ولا تعرف فيها، ولا مفروض إنها تسلك فيها. شغلتها حاجة واحدة بس، تعلن الحق فقط وتثبت على الحق دوت. لما تيجي طيارات الروح العصرية والشباب والدنيا ويعمل لا سيدي، ما لا شباب ولا دنيا ولا تعمل، عمود حق وقاعدة حق. لذلك قيل عن الغالي مريم مرقص هو زي يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر وعمود عند تخومها. ليه؟ لأن مريم مرقص أزاع الحق في مصر، فلذلك دعية عمود. طيب زي ما قلنا ده دور الكنيسة ككنيسة، وأيضا دور المؤمنين. إحنا أعضاء في الكنيسة، شغلة كل واحد فينا عمود للحق، يعلن الحق، ولما تيجي عليه طيارات الزيف يصير قاعدة الحق، يثبت على الحق اللي هو أعلنه. أدي شغلة الكنيسة وأدي شغلة المؤمنين. إذا بولس ينتقل بعد هذا الحديث لكلام عن التقوى، الباراجراف بتاع النهاردة عبارة عن جزئين، جزء اتكلم عن الكنيسة إن هي عمود الحق، الجزء الثاني وبالإجماع عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد. اللي يقرأ الكلام بولس يعني إيه بيتنقل من فكرة لفكرة، يعني إيه اللي جاب اللي إحنا بنحكي فيه ده دلوقتي؟ كنيسة عمود حق وقاعدة حق. بالجزء الثاني بالإجماع عظيم هو سر التقوى لا ظهر في الجسد. لا ده فيه ترابط رائع. على الأقل أقول لكم يعني أمرين يربطوا الحديث بتاع الحق بحديث التقوى اللي هيتكلم عنه بولس دلوقتي. الحق ركز بولس في شخص المسيح لأن المسيح هو الحق. طيب التقوى هيركز بولس على العلاقة الشخصية بالمسيح. ده في ترابط، ده في ترابط عميق. بولس قال الحق. طيب أنا كعضو في الكنيسة الحق هو المسيح، طب عايز أعلن الحق، احفظ ذاكر، اعرف مبادئ، سمع. قال لك لا، عشان تعلن الحق يجب ان انت تحيا في حياة تقوى. ايه هي حياة التقوى؟ انك تلتصق بالمسيح. يبقى انت يا كنيسة شغلتك تعلن الحق، مش مجرد مبادئ هنقعد نقولها للناس، مش مجرد محاضرات، مش مجرد واحد اثنين ثلاثة اربعة، ده حق ده باطل، ده حق ده باطل. لا، انا كلمتك يا كنيسة تعلن الحق. طب تعلن الحق ده ازاي؟ تعلن المسيح ازاي؟ من خلال التقوى. ما هي التقوى؟ العلاقة الشخصية بالمسيح. لن نعلن الحق الا لو بقت في علاقة شخصية مع المسيح. لذلك الكنيسة يا احبائي عمود الحق وقاعدته، شغلتها انها تحيا في التقوى. طيب التقوى بيقول عنها بولس ايه؟ وبالاجماع عظيم هو سر التقوى. هي التقوى سر. اولا ما هي التقوى؟ التقوى هي حاجتين، نمرة واحد مخافة ربنا، نمرة اتنين الثقة في ربنا. ادي التقوى. الانسان التقي الانسان اللي يخاف الله في الظاهر كما في الخفاء، في المرئي وفي الغير مرئي. خايف ربنا ليه؟ عينين ربنا شايفاه. فالتقي شاعر دائما انه بيحيا في محضر الله، خايف ربنا، في مخاف، ما اقدرش اتخطى وصية ربنا، ما اقدرش اتعدى حقوق الله. ده الانسان التقي. وهذه المخافة ليست مخافة عبد خايف من عقاب، لا، دي معاها ثقة، ثقة كاملة في الله، انه هذا التقي الذي يخاف الله يثق ان المسيح هيكمل معاه حتى النهاية. ده اسمه سر التقوى. طيب منين تيجي التقوى ديت؟ منين الواحد فعلا يخاف ربنا في الظاهر كما في الخفاء، وفي الوقت نفسه يبقى عنده ثقة في ربنا؟ تيجي منين؟ عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. أمر واحد وحيد يولد في قلب الإنسان التقوى، وهو الانشغال بالله الظاهر في الجسد. وبالإجماع عظيم هو سر التقوى. إيه هو سر التقوى؟ الله ظهر في الجسد. فسرنا التقوى هي إيه؟ التقوى هي مخافة الله والثقة في الله. من أين لي بمخافة ربنا وفي الوقت نفسه الثقة في ربنا؟ على قد ما انشغل بالله الظاهر في الجسد. يبقى على قد ما انشغل بشخص المسيح، على قد ما اهتم بالمسيح، على قد ما المسيح يكون هو موضوع صحياني وموضوع نومي وموضوع أكلي وموضوع شربي وموضوع فكري وموضوع اتجاهات حياتي، هو لي الكل في الكل. على قد ما أنا أنمو في الحتة دي، على قد ما تتغرس فيا التقوى. إزاي؟ أهو ده سر التقوى. طبعا هنا بولس مش عايز أسبق دلوقتي الآية، الله ظهر في الجسد، تبرر في الروح، تراءى لملائكة، كرز بين الأمم، ومن به في العالم، رفع في المجد. يعني بيتكلم عن رحلة المسيح، تجسد والصليب والقيامة والصعود وجلوسه عن يمين الآب. قال على قد ما تنشغل بهذا الأمر، على قد ما تتمتع بالتقوى. بصوا يا حبيبي، بصوا الكنيسة كما في فكر الله، مؤمنين نايمين صحيين، واكلين شاربين، رحين جايين، فرحانين زعلانين، ناجحين فاشلين، وقايمين ساقطين. مفيش تفتح دي ما تلاقي جوه إلا التجسد والصليب والقيامة وحلول الروح القدس وعمل المسيح ومعجزات المسيح وخلاص المسيح والفداء بتاع المسيح والتبرير والتبني والتقديس والفداء. ده اللي مستحوذ على الفكر كله. على قد ما ده يستحوذ الفكر ويكون هو موضوع الانشغال، على قد ما تتغرس في هذا الإنسان التقوى، وعلى قد ما يغرس في هذا الإنسان التقوى، على قد ما يعلن الحق للعالم. شفتوا بقى؟ بصوا فكر الله يا احبائي، بصوا زي الله ارتقى بينا. قال لنا انتوا شغلتكم موجودين في الارض ما تنشغلوش بحاجه الا بامر واحد، المسيح واعماله وكلماته وحياته وخلاصه وصفاته. الانشغال المستمر بالمسيح يولد فيكم تقوى، وان تولدت فيكم التقوى تصيرون عمود للحق وقاعدة للحق. يا أحبائي رائع، شيء رائع. يعني ببساطة السكة إزاي؟ السكة ببساطة يا أحبائي، حطوا المسيح قدام عينيكوا، شغلكوا الشاغل، أكلكوا وشربكوا وصحيانكوا ونومكوا ومروحكوا ومجيكوا، ما فيش حاجة مستحوذة على الكيان إلا شخص المسيح. عظيم هو سر التقوى. ما هو سر التقوى؟ الله ظهر في الجسد. يبقى على قد ما أنشغل بالله الذي ظهر في الجسد، على قد ما أتمتع بالتقوى. لذلك القداس الرائع نصلي نقول إيه؟ وضع لنا هذا السر العظيم الذي للتقوى. إيه السر للتقوى؟ وضع لنا هذا، إيه اللي هذا اللي إحنا بنعمله؟ إحنا نيجي نجتمع في القداس نفتكر المسيح تجسد وتأنس، المسيح صلب عنا، المسيح قام، المسيح صعد، المسيح جاي في مجيئه الثاني، المسيح أعد لينا مجد أبدي. احنا بنعمل ايه في القداس؟ عايزين نفتكر الصليب والقيامة والصعود ومجيء المسيح. عمل المسيح خلاصية. طب ده اسمه ايه؟ اسمه الانشغال بالله الظاهر في الجسد. طب اديله عنوان تاني، ده يساوي التقوى. وضع لنا هذا السر العظيم، سر عظيم الذي للتقوى. فاحبائي راجعوا نفسكم في الحتة دي يا اخواتي. ده إذا كان إحنا مطالبين إن إحنا في صحياننا وفي نومنا، مش في الكنيسة وإحنا في العالم برة، يبقى المسيح هو الانشغال الأوحد والوحيد. لا، يبقى هتيجي تقول لي بقى جوه الكنيسة نعمل إيه؟ جوه الكنيسة نوعظ نقول إيه؟ جوه الكنيسة نعمل إيه وما نعملش إيه؟ يا سيدي إذا كنت بقول لك برة الكنيسة ما تفكرش غير في المسيح. يبقى تيجي تقول لي بقى جوه الكنيسة نعمل ونسوي، نعمل ونسوي إيه؟ جوه الكنيسة ملناش شغلانة. يقول لك أصله عشان نشجع الناس، أصله عشان نجيب الناس، أصله عشان نحفز الشباب. ما انتوا ضيعتوهم ليه؟ ما انتوا ما قدمتوش المسيح، قدمت له أنشطة، قدمت. طب ما النوادي بتعمل كده، ما يروح النوادي، وانت عمرك ما هتعرف ترتقي المستوى اللي العالم سالك بيه. ما بقاش في تقوى. شغلتنا يا أحبائي، شغلتنا صحينا ونمنا، ما ملناش شغلانة غير شخص المسيح بس. لأني لا أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. مش عايز أعرف حاجة تاني، مش عايز لما نجتمع في بيت ربنا حاجة نفكر فيها غير دية، حاجة نتكلم فيها غير دية. طب إيه هنعمل إيه؟ دي هتغرس فينا التقوى، ومتى غرست فينا التقوى نصير عمود للحق، وهي دي رسالتنا في الحياة. وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. فإذا كان سر التقوى هو ظهور الله في الجسد، يبقى سر الإثم الذي يعمل الآن في الهالكين هو إنكار الله الظاهر في الجسد. عشان كده قال القديس يوحنا إيه؟ مين إيه هو سر الإثم؟ من ينكر أن يسوع المسيح قد جاء في الجسد، هذا هو الضد للمسيح. يبقى احنا دلوقتي قلنا الجزء الاولاني في الحديث بيتكلم عن الحق، الجزء الثاني بيتكلم عن التقوى، هنشوفه دلوقتي. طب ايه الربط ما بينهم؟ الربط ما بينهم نمره واحد، قلنا احنا ككنيسة علشان نعلن الحق اللي هو المسيح، ده على قد ارتباطنا بشخص المسيح، على قد ارتباطنا بشخص المسيح. ارتباطنا بشخص المسيح ده اسمه التقوى. ادي الربط ما بين الحديث الاول والحديث الثاني. طب في ربط اخر، بولس الرسول قال إن الكنيسة عمود الحق. طيب يعني إيه عمود الحق؟ يعني هي اللي بتزيع الحق. ما هو الحق اللي مطلوب إن الكنيسة تزيعه؟ الحق اللي المفروض الكنيسة تزيعه وهو الله ظهر في الجسد، تبرر في الروح، تراءى لملائكة، اللي هي قصة الخلاص، أعمال المسيح الخلاصية. ده الربط الثاني. يبقى الربط الأولاني بيتكلم عن العلاقة الشخصية، أنا علشان أعلن الحق على قد ما أنا أرتبط بشخص المسيح، هي دي التقوى. طيب الربط الثاني، بولس في الحديث الأول قال إن الكنيسة هي عمود الحق وقاعدته، تزيع الحق. ما هو الحق اللي المفروض الكنيسة تزيعه؟ الحق المفروض تزيعه الله ظهر في الجسد، تبرر في الروح، تراءى الملائكة، إنها تزيع قصة الخلاص. أدي شغلة الكنيسة. طيب تعالوا نشوفوا بقى الرحلة بتاعت الخلاص ديت. أولا بيقول بولس عظيم هو سر التقوى، هيتكلم عن المسيحية، التجسد والصليب والموت والقيامة والفداء، ده اسمه إيه؟ اسمه سر. كل المسيحية سر. يعني إيه سر؟ يعني إعلان إلهي. يعني اللي مطلوب مني إن أنا أقبل الإعلان. إعلان، هو ربنا قال إن هو تجسد. إزاي؟ ما تقولش إزاي، اسمه سر التجسد. إيه؟ ده إعلان، ودام الله أعلن أنت تقبل الإعلان. ربنا قال إن أنا أب وابن وروح قدس، افسرها لي يا سيدي. ده إعلان، أنت مطلوب إنك تقبل الإعلان، ده إعلان إلهي. لذلك هو سر الثالوث، سر التجسد، سر الصليب، سر الفدا. أسرار، يعني إيه أسرار؟ يعني إعلانات إلهية، مش اكتشاف عقلي، ده إعلان من الله. طب المطلوب منك إن أنت تقبل الإعلان دوت. عظيم هو سر التقوى. هذا السر ليس هو سر عقلي، ليس هو سر فلسفي، لكن سر يولد في حياة الإنسان تقوى. لما تقبل الإعلان دوت تتولد فيك التقوى. بمعنى آخر، عظيم هو سر التقوى. ما هو سر التقوى؟ الله ظهر في الجسد. طب ليه ظهور الله في الجسد هو سر التقوى؟ ليه ما فيش تقوى ما لم يكن المسيح تجسد؟ الله ظهر في الجسد يعني التجسد. بولس بيقول عظيم هو سر التقوى، مصدر التقوى، نبع التقوى، أساس التقوى، سبب التقوى. إيه؟ حاجة واحدة بس، إن الله ظهر في الجسد. فلو ما كانش الله ظهر في الجسد ما كانش بقى فيه تقوى. يعني تقولوا لي إنسان لا يؤمن بالتجسد في حياته في تقوى؟ لا، ما فيش تقوى. ليه؟ لأنه سر التقوى، نبع التقوى، مصدر التقوى، أساس التقوى، إيه؟ التجسد. فلو ما فيش تجسد يبقى ما فيش تقوى. تقولوا لي ليه؟ أقول لكم ستة أسباب. السبب الأولاني، التقوى هي مخافة الله. طب الطبيعة البشرية في شخص آدم عصت، تمردت على الله، كيف للطبيعة التي تمردت إنها تتقي الله؟ تتقي فين؟ دي طبيعة متمردة، دي طبيعة عاصية. طب لما المسيح تجسد باركت طبيعتي فيك، أصبح في إمكانية للطبيعة البشرية بعد التجسد إنها تتقي الله. لذلك سر التقوى التجسد، نبع التقوى التجسد. لو ما فيش تجسد ما فيش تقوى. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ليه سر التقوى، ليه نبع التقوى التجسد؟ لأن التجسد الله ظهر في الجسد، المسيح تجسد وسلك على الأرض، سلك وعاش الحياة اللي ترضي ربنا، اللي تمجد الله، الحياة اللي هي يصر بيها الله، حياة التقوى، أن الإنسان يحيا في مخافة ربنا. طب إيه شكل الحياة اللي الواحد يعيشها علشان يبقى عايش في خوف ربنا؟ أقول لك بص للمسيح، ترك لنا مثال لكي نتبع آثاره. لو ما كانش هو جه على الأرض وعاش، ما كناش نعرف شكل العيشة اللي فيها مخافة ربنا. لذلك مصدر التقوى التجسد، ده السبب الثاني. السبب الثالث، ما كانش ممكن نحيا في حياة التقوى بدون التجسد، لأن بالتجسد المسيح بارك الطبيعة البشرية فأصبحت مسكن للروح القدس، وبسكن الروح القدس يحيا الإنسان في حياة التقوى. طب لو ما فيش الروح القدس ما فيش تقوى، أجيب منين هالتقوى؟ ده أنا بجيبها من الروح القدس اللي ساكن فيي. طب الروح القدس ما كانش هيسكن فيا بدون التجسد. لذلك مصدر التقوى التجسد الإلهي. السبب نمرة أربعة، ليه التجسد هو نبع التقوى وسر التقوى؟ لأنه المسيح بالتجسد أثر قلوبنا، سبانا. لما شفنا محبته الفائقة دي من أجلنا تجسد، فبقت الحياة كلها رخيصة جدا، محبة في اللي أحبنا. فلما هو عمل المحبة الفائقة ديت، فبقى سهل جدا علينا أن احنا نكرس الحياة كلها طاعة له. ليه؟ لأن ده حبني، ده تجسد من أجلي، ده مات عشاني. فبقى سهل قوي عليا إنه اللي أحبني دوت أنا أعيش في مخافته، أعيش في طاعته. ليه؟ ده بيحبني محبة فائقة. فبدون التجسد مفيش تقوى. السبب نمرة خمسة، ليه مفيش تقوى بدون تجسد؟ لأنه في التجسد عرفنا ربنا، عرفنا محبته، عرفنا حنانه، عرفنا سلطانه، عرفنا قوته، عرفنا صلاحه. على قد ما نعرف ربنا على قد ما نتقي ربنا. تقولوا لي في القديم الأنبياء عرفونا عن ربنا، لكن معرفة ناقص، فلذلك التقوى كانت ضعيف. لكن لما عرفنا الله، بل بالحري عرفنا من الله، فعلى قدر المعرفة الفائقة اللي احنا عرفناها عرفنا ربنا ايه؟ اللي يعرف الابن يعرف الاب، وليس احد يعرف من هو الاب الا الابن، ومن اراد الابن ان يعلن له. فبالابن في التجسد عرفنا الله، فعلى قد ما عرفناه على قد ما بقينا سالكين في التقوى. سبب نمره 5. السبب نمره 6، ليه نبع التقوى التجسد؟ ليه لو ما كانش فيه تجسد ما فيش تقوى؟ لان بالتجسد صرنا اعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. أفأخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ أنا بعد التجسد ما بقتش ملك لنفسي، بقيت عضو في جسد المسيح، فما يحقش لي أن ناخد العضو بتاع المسيح دوت وأعمل به خطية. لا، ده العضو ده يحيا في مخافة المسيح. لذلك بالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. طبعا البعض هنا يعترض انه في بعض التراجم القديمه ما تقالش فيها الله. بعض التراجم القديمه الايه دي مكتوبه فيها عظيم هو سر التقوى الذي ظهر في الجسد. فالنساخ من امانتهم لما جيهم في الكتاب المشوهد حطوا الله دي بين قوسين وكتبوا تحت انه لم تذكر في بعض التراجم القديمه، لكن في تراجم اخرى ذكرتها. بلاش، ما هي دي بياخدوها شهود يهوى يقول لك ايه الله ظهر في الجسد، ده طبعا ده لاهوت المسيح مطلق. يقول لك لا، دي في بعض التراجم، افتح كتاب المشوهد، افتح تيموثاوس الاولى، بص تحت بيقول لك ايه، مش موجوده في بعض التراجم. ماشي، ما مش موجوده بعض، لكن موجوده في تراجم اخرى، ومن امانه النساخ كتبوا الكلمه دي. طيب بلاش، بصوا الوصف اللي هيقوله لما يقول، انا مش عايز اسبق بقى بقيه الايه، تبرر في الروح، يعني الروح القدس برر انسان. هتولي إنسان، هتولي خليقة مبررة في عينين ربنا، ده إلى ملائكته ينسب حماقة. مفيش مخلوق يتبرر في عينين الله. طب إذا كان اللي ظهر في الجسد تبرر في عينين الله لأنه مش مخلوق، فمش يعني مش عشان بعض الترجمة مفيش فيها كلمة الله ظهر في الجسد يقولوا يقوموا بها لاهوت المسيح. لا، حتى لو الذي ظهر في الجسد، ما هو اللي ظهر في الجسد ده اللي من صفاته إنه تبرر في الروح، دي تبرهن على لاهوته. طيب تعالوا نشوفوا بقى الوصف المسيح. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. أول حاجة الله ظهر في الجسد، سر التقوى هو المسيح، بيوصف المسيح، هيوصفه بعدة صفات. الصفة الأولى الله ظهر في الجسد، يعني المسيح هو الله الظاهر في الجسد. طب المسيح هو الله كلي القدرة، ففي التجسد شفنا الله غير المنظور صار منظور في التجسد، الله غير المرئي صار مرئي في التجسد، الله غير المحوي صار ظاهر في جسد محدود، ده لاهوته. طب ليه تجسد؟ اتجسد لأنه كان لابد انه يتمم الفدا، فما كانش هيتمم الفدا ما لم ياخذ جسد. عشان كده قال معلمنا بولس الرسول لانه لاقى بذاك، ذاك اللي هو الله الاب، وهو اتي بابناء كثيرين للمجد. يعني الله الاب عايز يجيب ولاد للمجد، فعلشان الولاد دول ييجوا بالطريقه اللي تليق بالاب، لانه لاقى بذاك وهو ات بابناء كثيرين للمجد، ان يكمل رئيس خلاصهم بالالام. إنه ربنا عايز يجيب ولاد للمجد يسكنوا في المجد الأبدي بتاعه، بس عايز يجيبهم بالطريقة اللي تليق بالله، اللي تليق بقداسة الله، اللي تليق ببر الله. فعلشان البشر دول يأتوا إلى المجد بالطريقة اللائقة، صاروا لو أنا راجل يعني غني جدا ودخلت في القصر بتاعي واحد شحات ومقعده بهدوم الشحاتة وشكله وحش وريحته، ده أمر ما يليقش بيه. أنا عايز أجيبه للغنى بتاعي، ده شيء كويس، بس أجيبه في شكل يليق بي، وإلا يبقى دي فيها أهانة لي. لأنه لاقى بذاك الآب وهو آت بأبناء كثيرين للمجد، عشان يجيبهم بالشكل اللائق أن يكمل رئيس خلاصهم بالألام. كان لازم رئيس خلاصنا المسيح يتألم عشان إحنا نأتي بالشكل اللائق اللي يتفق مع قداسة الله ومع بر الله. طب إزاي يتألم؟ كان لازم يأخذ جسد. عظيما هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، نمرة واحد. نمرة اثنين، تبرر في الروح. يعني ايه تبرر في الروح؟ بر يعني بلا خطية. الناس عايرت المسيح وحكمت على المسيح كمذنب وصلبته على الصليب كخاطئ، لكن الروح القدس برره. الناس قالوا عنه انه هو خاطئ، لكن الروح القدس شهد لبر المسيح، شهد ان هو قدوس بلا خطيه. ازاي؟ لما قام من الموت تعين ابن الله بقوه من جهه روح القداس الروح القدس اذ اقامه من الاموات. يبقى كلمه تبرر في الروح يعني المسيح اللي ظهر في الجسد، الناس قالوا عنه ان ده انسان خاطئ، قالوا ان بيبعد زبول يخرج الشياطين، قالوا مستحق الموت، ده حكم الناس. طب حكم الروح القدس؟ لا، برره. طب فين الروح القدس اعلن ان المسيح بار؟ لما أقام من الموت. إن كان روح ذاك الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم، فالذي أقام يسوع من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة بروحه القدوس الساكن فيكم. فالروح القدس أعلن أن المسيح بار. أدي موقف. موقف تاني، طب ده في الصليب؟ لا، ده من قبل الصليب، لما سيدنا له كل المجد راح ليوحنا المعمدان عشان يتعمد. يوحنا قال له أنا محتاج، أنا أعتمد منك وأنت تأتي إلي. فقال له إيه المسيح؟ قال له اسمح الآن، لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل إيه؟ كل بر. قال له لا، عمدني يا يوحنا، لأن لما هنزل الأردن الآب حيشهد لبري نكمل كل بر. فأول ما نزل الأردن شكله زي شكل أي واحد خاطي واقف يتعمد من يوحنا المعمدان، إذا بالسماء اتفتحت والروح حل على حمام على شكل حمامة، والآب قال ده ابني. يبقى الآب شهد لبر المسيح بحلول الروح القدس عليه في الأردن. في طبير خطاة، هو خاطي زي بقية الخطاة؟ لا، ده تبرر في الروح. الروح القدس لما حل بهيئة جسمية مثل حمامة مستقرا عليه أعلن بر المسيح. عظيم هو سر التقوى. نمرة واحد، الله ظهر في الجسد. نمرة اثنين، تبرر في الروح. نمرة ثلاثة، تراءى لملائكة. أول ما تجسد يقول الكتاب عند دخوله إلى العالم يقول فلتسجد له جميع ملائكة الله. أول ما دخل للعالم، أول ما تجسد الملائكة سجدوا له، تراءى لملائكة. فحضرت الملائكة التجسد وشافته في التجسد وشهدت له في التجسد المجد لله في الأعالي وعلى أرض السلام. حضرت الملائكة التجربة بتاعته على الجبل، إذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه. حضرت الملائكة ألامه في البستان، إذا ملائكة قد ظهر من السماء ليقويه. حضرت الملائكة قيامته، ملاكين قالوا للنسوة من تطلبني يسوع الحي قد قام من بين الأموات ليس هو هنا. في صعوده إذا رجلان قد وقف بهم بلباس أبيض وقال أيها الرجال الجليون ما بالكم مكفونة تنظرون إلى السماء، إن يسوع هذا الذي ارتفع سيأتي. تراءى لملائكة في التجسد، في تجربة، في الألام، في القيامة، في الصعود، تراءى لملائكة. أيضا تراءى لملائكة في تأملين لطاف خالص. الله قبل التجسد ما كانش ممكن الملائكة تشوفه، الملائكة يوفوا يستروا وجوههم من بهاء مجده غير المنظور وغير الموصوف، زي ما نصلي في القداس الكيرلسي. فالملائكة ما تقدرش تبص لربنا. امتى قدرت الملائكة تتفرس في الله؟ لما تجسد. فلما تجسد تراءى الملائكة، ذاك الذي لا تراه الملائكة، ذاك الذي غير منظور للملائكة، ذاك التي تشتهي الملائكة أن تتطلع إليه. لما تجسد قدرت الملائكة إيه؟ تبص له، تراءى لملائكة. أيضا واحد قال تأمل تاني لطيف جدا، قال إنه خيمة الاجتماع اللي هي رمز للخلاص، اللي كل حتة فيها رمز للمسيح، رسم عليها ملائكة، سواء كانوا فوق التابوت اتنين كروب أو على الحجاب، وكأن الملائكة بترى رمز الخلاص، لكنها لم ترى الله ذاته إلا لما تجسد فتراءى لملائكة. عظيم هو سر التقوى. واحد، الله ظهر في الجسد. اتنين، تبرر في الروح. ثلاثة، تراءى لملائكة. أربعة، كرز به بين الأمم. المسيح اللي تجسد قدم ذاته للأمم وقال للرسل روح اكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. كرز به بين الأمم. نزع حائط السياج المتوسط اللي كان بيفصل ما بين اليهود والأمم، وأعلن الخلاص للأمم زي ما قال عنه قد أقمتك نورا للأمم، فكرز به بين الأمم. هذا السر الذي للتقوى لم يعلن فقط لإسرائيل لكن لكل العالم. عظيما هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، تبرر في الروح، تراءى لملائكة، كرز به بين الأمم، أومن به في العالم. لما الكرازة دي راحت للأمم، الأمم أمنت به، الأمم قبلته، بقت النهاردة الأمم تؤمن بأن ذاك النجار الناصري هو الله الظاهر في الجسد، بأن ذاك الذي علق على الجلجسة هو الله الذي تجسد من أجل خلاصنا، أومن به في العالم. والعالم الذي لم يرى المسيح آمن بالمسيح فتمتع بالطوبة، طوبة للذين آمنوا ولم يروا. العالم الذي لم يرى المسيح لكن لما سمع الكرازة قبل الإيمان بالمسيح فتمت فيهم ذاك الذي وإن كنتم لا ترونه لكنكم تحبونه فتفرحون بفرح لا ينطق به وممجد أو مجيد. أومن به في العالم، أخيرا رفع في المجد. عظيما هو سر التقوى، الله ظاهر في الجسد، تبرر في الروح، تراءى لملائكة، كرز به بين الأمم، أومن به في العالم، رفع في المجد. رفع في المجد بيتكلم عن إيه؟ عن صعود. تقولوا لي بس الترتيب متلخبط. الله ظهر في الجسد نمرة واحد، تبرر في الروح دي نمرة اتنين، تراءى لملائكة تلاتة، كرز به بين الأمم أربعة، أومن به في العالم الترتيب صح كده خمسة. طب أومن به في العالم وبعد كده رفع في المجد؟ لا، ده هو رفع الأول وبعد ما رفع الصعود راح الرسل يكرزوا. ليه هنا الوحي خلى آخر مرحلة رفع في المجد؟ عشان يبقى ده التاج اللي بيتوج بيه الابن اللي أخلى ذاته، وإن كان ظهر في الهيئة كإنسان لكن في الآخر توج ذاك الذي تجسد من أجلنا، ذاك الذي وضع نفسه من أجلنا، توج بأنه صعد للسماء. اللي رفضته الأرض السماء قبلته، فلذلك ختم الوحي القصة الخلاص اللطيفة ديت بالإيه؟ بالمجد اللي رفع إليه الإبن حينما تجسد وأخلى ذاته، رفع في المجد. طبعا رفع في المجد تحمل جلوسه عن يمين الآب، رفع في المجد تحمل إرساله للروح القدس، أنا ذهبت أرسله إليكم، رفع في المجد تحمل شفاعته، فهو إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار. رفع في المجد تعني سلطانه، لأنه في صعوده قال لهم دفع إلي كل سلطان ما في السماء وما على الأرض. يبقى نقدر نقول أن سر التقوى بدأ من التجسد وانتهى بالصعود، أهو ده سر التقوى، أهو ده نمرة واحد يا أحبائي يكون موضوع انشغالنا. حطوا فكروا بقى، الكنيسة بقى تعيشنا الموسم ده نفكر في التجسد، الموسم ده نفكر في معموديته، الموسم دوت نفكر في التجربة بتاعته، الموسم ده نفكر في صليبه، الموسم ده نفكر في قيامته، الموسم ده نفكر في صعوده، انتظار مجيئه، عايشين نايمين صحيين واكلين شاربين. هي دي موضوع انشغالنا، سر التقوى اللي شمل من التجسد حتى الصعود. أيضا ده موضوع كرازة الكنيسة، موضوع إعلان الكنيسة، ولن تعلن الكنيسة هذا الحق ما لم تتمسك بالمسيح، ما لم نحيا في حياة التقوى لن تكون شهادتنا عن المسيح حق، في حين أن المسيح يريدنا ككنيسة نكون عمود الحق وقاعدته. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.